بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة نختم هذا الباب أو هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ضمن بيان أخلاق وآداب طالب العلم، وهو فصل طالب العلم في أثناء الجدال العلمي. تقدم معنا أيها الإخوة عدة آداب في هذا الموضوع، وفي هذا اليوم نختم بالأدب الثامن، وهو إغلاق باب المناظرة إذا رأيت من الطرف الآخر عنادا أو تعنتا. الواو قبل ولا اللام قبل؟
ويصف الشيطان رايات وأبيتا وتولى به أن تلقف الكلام لصاحبه وتدعو الحديث إلى موضوع آخر لكي تخف الوقت ومن ثم تزول كليا. فإذا رأيت بعد ذلك مصلحة في إعادة المناظرة فافعل، لكن
يكفي. تقدم لنا أو معنا أيها الإخوة أن المناظرة والنقاشات العلمية مقاصد سامية، ولها أيضا آداب وأهداف. لأجل تلك الآداب وتلك الأهداف تعقد المناظرات العلمية وتقام المجالس الحوارية بين أهل العلم وطلابه. وبحسب أيها الإخوة الإخلال بتلك الآداب التي قررها أهل العلم يتطرق الخلل إلى هذه المناظرات والنقاشات العلمية التي تجري بين أهل العلم وطلابه. ومتى ما وجد أيها الإخوة شيء من تلك الأمور التي تخل بهذه المجالس من الآفات التي تتطرق إلى هذه الحوارات، فإن الواجب حينئذ هو إغلاق باب المناظرة وإنهاؤه. متى يصار إلى غلق باب المناظرة وعدم إتمامه؟ هنا يقول المؤلف وفقه الله: إغلاق باب المناظرة إذا رأيت من الطرف الآخر عنادا أو تعنتا. إذا رأيت من الطرف الآخر عنادا وتعنتا، ما هو العناد أيها الإخوة؟ العناد هو رفض الحق وإباؤه والتجبر عليه، وكذلك يتجاوز المرء حده في عرض الحق عليه من جهة عدم تقبله. هذا عناد. من يذكر لنا آية فيها العناد؟ ها شباب، لأن العناد صفة مذمومة، صح؟ قلت لك آية فيها لفظ العناد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فالعناد معروف وصفة ذميمة. طيب والتعنت؟ التعنت قريب من العناد كما تبين ذلك كتب أهل اللغة. فالتعنت فيه مكابرة مع عناد، فيه مكابرة مع عناد وصعوبة في الخلق ونوع شراسة في يعني التعامل، وصعوبة في الأخذ والأعطاء يعني مع الطرف الآخر، لأن العنت هو المشقة في الحقيقة. فهذا المتعنت فيه في التعامل معه ماذا؟ مشقة وصعوبة في الحوار. فهذا هو العناد وهذا هو التعنت. فالعناد والتعنت من الآفات التي تتطرق إلى يعني الحوار العلمي والجدال العلمي الذي قد يحصل من طلبة أو من بعض طلبة العلم. فهنا لا فائدة من الاستمرار في ماذا؟ في النقاش العلمي أو في الحوار في المسألة العلمية. لماذا لا فائدة من ذلك؟ بين المؤلف رحمه الله هذا فقال: فربما يترتب على استمرار المناظرة بوادر الشحناء والبغضاء، وهنا يغيب الهدف الأسمى للمناظرة وينصب الشيطان راياته وألويته. إذن هذه بعض مفاسد ماذا؟ الاستمرار في المناظرة العلمية إذا وجد من الطرف الآخر عناد أو تعنت. المفسدة الأولى يقول المؤلف: ترتب الشحناء والبغضاء. ذلك أيها الإخوة أن النقاش سيتحول من جدال علمي هادف إلى ماذا؟ إلى خصومة وإلى جدال مذموم. وهنا يعني عند حصول الخصومة تبرز للأسف يعني الصفات القبيحة السيئة التي ينبغي على العاقل فضلا عن من وفقه الله لطلب العلم يعني على الترفع عنها. فتجد الأصوات تعلو والنفس يعني تهيج، وكذلك تحصل الضغينة كما قرر المؤلف وتفسد المودة. فإذا كان الأمر يؤدي إلى هذا فإذن أي فائدة من النقاش العلمي في مثل هذه الحال؟ قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر مطبوع بتحقيق الشيخ المشهور، قال: والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب، وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما، أي بين المتناظرين، حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن لمسرته ويطلق لسانه في عرضه. هذه كلها مفاسد تترتب على الجدال العلمي إذا وجد فيه شيء من العناد أو التعنت. مفسدة أخرى قال المؤلف: ويغيب الهدف الأسمى للمناظرة. الهدف الأسمى للمناظرة ما هو أيها الإخوة؟ نصرة الحق، ليس كذلك؟ وطلب المناصحة فيما بين الإنسان وأخيه في المسائل العلمية والرغبة في الاستفادة. هذه الغاية من يعني الحوارات العلمية. إذا غاب هذا الهدف الأسمى إذن غاب أصل عقد المناظرات والجدال العلمي. لهذا قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الواضح في أصول الفقه مطبوع في 5 مجلدات، قال: كل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه، والمضرة فيه أكثر من المنفعة. ولا شك أهل العلم عندما يقررون هذا يقررونه عن ماذا؟ يقررونه عن تجربة. وابن عقيل معروف بقوة المناظرة بينه وبين أهل زمانه. مفسدة ثالثة قال المؤلف: وينصب الشيطان راياته وألويته. متى يكون هذا أيها الإخوة؟ إذا خرج الحوار العلمي عن سمته الذي ينبغي أن يكون عليه، فلا شك أن الشيطان سيجد عندها سبيلا إلى الإفساد. وإذا وجد الشيطان سبيلا للدخول على طلبة علم من هذا الباب، إذا فسد المقصد الأصلي الذي لأجله تعقد المناظرات العلمية. نبه على هذا مسلم بن يسار رحمه الله تعالى حيث قال: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وعندها يبتغي الشيطان زلته. يطلب الشيطان زلة من؟ زلة العالم. فالشيطان يجد سبيل كبير على أهل العلم وطلابه إذا وجد شيء من هذه الأخلاق السيئة، وهي العناد والتعنت وعدم قبول الحق. هناك طبعا مفاسد أخرى أيها الإخوة، يعني إضاعة الوقت وهيجان الغضب ونحو ذلك مما يقع في النفوس. فهذه بعض يعني المفاسد لهذا الموضوع. طيب ما هو الحل إذا وجد شيء من ذلك؟ الحل هو إغلاق باب المناظرة وسده، والحرص على بذل القول الحسن للطرف الآخر، كما قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فهذا هو المطلوب. يقول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قال: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده المؤمنين أو عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن. لاحظوا، لم يقل الكلام الحسن، الكلام الأحسن، انتقاء أجمل الألفاظ وأطيبها وأكثرها تأثيرا في نفس الطرف الآخر. قال: والكلمة الطيبة، فإن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال. تحول الحال من مجرد الكلام إلى الفعل، ربما الاعتداء ونحو ذلك باليد. قال: وقع الشر والمخاصمة والمقاتلة. لهذا هذا الأمر الإلهي أيها الإخوة له مدلوله وأثره إن طبق على وجهه الصحيح. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالقول الحسن أو القول الحسن يدفع باب الشغب في الحقيقة، ويطفئ أيضا حرارة الغضب، ويجعل النفس تهدأ والقلب يلين، ومن ثم يكون ذلك تمهيدا وسبيلا إلى إغلاق هذا النقاش الذي أصبح عقيما لا منفعة ولا فائدة منه. قال الذهبي رحمه الله تعالى: والخصومة مبدأ الشر، وكذلك الجدال والمراء. فينبغي للإنسان ألا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها. إذن يغلق الباب ولا يفتح أبدا إلا إذا وجد أمر لا بد منه يحتاج إليه غاية الحاجة، فهنا كما قال الذهبي لضرورة لا بد منها. قرر هذا المؤلف وفقه الله تعالى فقال: والأولى بك أن تلطف الكلام لصاحبك وتنقل الحديث إلى موضوع آخر لكي تخف الوطأ ومن ثم تزول بالكلية. فإذا رأيت بعد ذلك مصلحة في إعادة المناظرة فافعل، لكن بأسلوب تكسب به ود أخيك وترده عن كيد الشيطان. وإذا رأيت أن المصلحة في عدم فتح باب المناقشة فافعل، مع إرشاده إلى بعض المراجع التي تعلم أنها أجادت في بيان الحق في تلك المسألة، وذلك أداء للنصيحة وأيضا إبراء للذمة فيما بين الإنسان وبين يعني إخوانه، من جهة أن هذا أمر حق عليه. هذا أيها الإخوة يعني خلاصة ما يتعلق بهذا الأدب. هناك آداب أخرى نبه عليها أهل العلم لم يذكرها المؤلف، أذكرها لكم على سبيل الإجمال. من هذه الآداب المهمة أيها الإخوة التي يعني تختصر المناقشة وتضمن الوصول إلى تحقيق المقصود من الجدال العلمي، ويعني تكون عونا على الإجابة الصحيحة عن استدلالات أو إرادات الطرف الآخر، حسن الفهم. حسن الفهم، الفهم السليم للأدلة ووجه الاستدلال لأدلة الطرف الآخر، وهذه في غاية الأهمية أيها الإخوة. فإنه كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكما قال آخر أيضا: إذا لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت فهما. فحسن الفهم أيها الإخوة يعين على حسن الإجابة وحسن رد الاستدلال إذا لم يكن ذلك الاستدلال صحيحا. أدب آخر أيها الإخوة مهم جدا ويعين على حسن الفهم، هذا الأدب يعين على حسن الفهم، وهو ماذا؟ الإنصات أيها الإخوة، الإنصات وحسن الاستماع لأدلة الطرف الآخر وعدم المقاطعة، بمعنى إعطاء الطرف الآخر حقه من التعبير عما يريد أن يقرره، هذا في غاية الأهمية. وهذا الأدب يجعل الطرف الآخر أيضا في غاية الاحترام والإجلال لمن يقابله ويناظره. فهذا الأدب كما تقدم له أثر كبير في الفهم الصحيح لمراد الطرف الآخر وتصور كلامه. أدب آخر أيها الإخوة التثبت، التثبت في نقل النصوص الشرعية خصوصا الأحاديث، وكذلك التثبت في النقل عن أهل العلم وتوثيق كلامهم من مصادره. فإن الالتزام أيها الإخوة بالأدلة الصحيحة وكذلك استقامة طريقة الاستدلال المتمشية مع القواعد الشرعية وطريقة العلم تضمن ماذا؟ تضمن الوصول إلى الحق بيسر وسهولة. وكلما أيها الإخوة قدم الإنسان الأدلة وعظمها وجاء بالاستدلال الصحيح الذي يتوافق مع طريقة أهل العلم كلما ضمن يعني الوصول إلى الحق في المسألة، وأيضا على إقناع الطرف الآخر على يعني هذا القول الذي تتبناه. أدب رابع أيها الإخوة وآخر، العناية بالقراءة، العناية بالقراءة وسعة الاطلاع في المسألة التي ستناقش في المجلس العلمي أو فيما بينك وبين أخيك، لأن سعة القراءة والاطلاع تمكن طالب العلم من فهم المسألة ومن إدراكها والإحاطة بها من جميع جوانبها. ولذلك رد يعني بعض أهل العلم أو عفوا بعض طلبة العلم لبعض أوجه الدلالة أو بعض الإرادات التي يذكرها مثلا مقابلوهم هو من جهة ماذا؟ ها، من جهة يعني ضيق الاطلاع، من جهة ضيق يعني الاطلاع، وهذا مشكلة كبيرة. يعني يمسك الإنسان كتاب واحد ثم يبني عليه جدالات علمية، هذه مشكلة كبيرة، وهذا الواقع الآن. فالقصد أن الإنسان يبحث ويقرأ ويكون متأنيا في قراءاته، ويعني يدرك هل فهم أم لم يفهم، هذه مهمة جدا. وإلا فالإنسان يعني عليه أن يعرف قدر نفسه ولا يتجاوز حده. الأمر الآخر أيها الإخوة من الأشياء المهمة التي ينبغي على طالب علم أن يستصحبها في نقاشاته العلمية، الحذر من آفات الجدالات العلمية، الحذر من آفات الجدال والمناظرات العلمية، وهي كثيرة، على رأسها المراء. وما هو المراء؟ المراء هو إنكار الحق الذي ظهرت يعني أدلته وبان وجه الدلالة من تلك الأدلة على أن هذا هو الحق في هذه المسألة. فالمراء والعياذ بالله يدفعه إلى التعصب وعدم اعتبار ما يقول الطرف الآخر. وهذا نبه عليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح، قال: فإذا ظهر له الحق فعند عنه، أو فعند عنه، لفظة إيش؟ أو صفة ماذا عفوا؟ العناد. قال شيخ الإسلام: كان ظالما. فالإنسان قد يقع في الظلم بسبب عناده وهو لا يشعر، وذلك مثل الألد في الخصام. وقال أيضا رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: وليس مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا مما يرتضيه عاقل أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد، بل قول الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء وأهل الإسلام والملل، عفوا، لازم عند جميع العقلاء وأهل الإسلام والملل، أحق بذلك من غيرهم، إذ هم ولله الحمد أكمل الناس عقلا وأتمهم إدراكا وأصحهم دينا وأشرفهم كتابا وأفضلهم نبيا وأحسنهم شريعة. هذا تقرير أهل العلم أيها الإخوة فيما يتعلق ببعض الآداب في باب المناظرة العلمية. ختاما المؤلفات في هذا الموضوع، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مؤلفات في هذا الموضوع. قال رحمه الله: بعد هذا أخي أسوق إليك عددا من المراجع التي تكلمت عن آداب المناظرة لتتم الفائدة. فمن الكتب التي تتعلق بالجدال وآدابه، ذكر الأول: المعونة في الجدل لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي المعروف بالشيرازي، كتاب لأحد المتقدمين. الثاني: أدب البحث والمناظرة، جزءان، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب التفسير المعروف بأضواء البيان وهو مطبوع. ثلاثة: الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، للشيخ محمد العثيمين، وهي رسالة صغيرة مطبوعة أيضا عدة طبعات. أما الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من المؤلفات فلا أعرفها، أي ما وقفت عليها، ويعني في تحفظ أيضا من بعض يعني البحوث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أوفقه الله تعالى هنا، فإن على بعضها ردود من قبل أهل العلم لما فيها من المغالطات. يستعاض أيها الإخوة عن بعض هذه الكتب التي ذكرها المؤلف كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الفرق بين النصيحة والتعيير. كتاب يعطي قواعد حقيقة وينبه على أخلاق وآداب ينبغي على طالب علم أن يعني يعتني بها. والرسالة مطبوعة طبعا بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله. كتاب آخر للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى مطبوع مستقلا ومطبوع أيضا مع مؤلفاته اسمه المناظرات الفقهية. وهذا الكتاب يعد في الحقيقة يعني تطبيقا عمليا لهذه الأخلاق والآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله لطالب علم في أثناء الجدال العلمي. فإنه رحمه الله يذكر مسائل علمية ثم يجعلها على طريقة ماذا؟ الحوار والجدال العلمي. وفي النهاية طبعا لابد من غلبة أحد الطرفين، فيذكر رحمه الله تعالى كيف يكون الأدب في ختام النقاش. فالكتاب يعد تطبيق عملي لما يعني ذكرناه هنا. كتاب آخر مهم جدا ولو كان نوعا ما كبيرا لكن فيه كثير من القواعد والأصول والضوابط وتقريرات العلماء، وهو للشيخ حمد العثمان أحد مشايخ الكويت، وهو كتاب أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة. هذا أيها الأخوة أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، كتاب في غاية الأهمية، وأنا استفدت كثير من يعني تنبيهاته وفقه الله تعالى ونقولاته وتبويباته يعني في هذه الدروس. هذا يعني ختام هذا البحث، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد. الفرق بين الكبر والعناد متقاربان في المعنى، متقاربان في المعنى لما فيهما من ماذا؟ من يعني رفض الحق وإبائه وعدم الرضوخ له. نعم والله أعلم. ما أسمع ابن عقيل تأخذ من سالم إن شاء الله. كلام ابن عقيل المفروض أنا أعطيتك المرجع، ترجع المرجع يا أبو عبد الله. أنا أعطيت المرجع الواضح في أصول الفقه، قال كل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه والمضرة فيه أكثر من المنفعة.
طيب بارك الله فيكم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.